السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا إياكم مما يسمعون قوله فيتبعون أحسن. نستكمل من سير أعمال النبلاء في ترجمة إمام وأول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكنا قد تكلمنا عن اسمه ونسبه وكنيته وأنه أول خليفة من خلفاء المسلمين. وقبل الكلام عن فضائل أبي بكر الصديق، ونوه إلى ما حدث من أزمة للمسلمين في نيوزيلندا ومن قتل هناك من إخواننا من المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده من الشهداء. وهذه الحادثة على الرغم من مرارتها ومن شدتها، إلا أننا ينبغي أن نتعامل معها على أحد أمرين أو على يعني طريقتين. الطريقة الأولى على أنها أمر قدري، الثانية على أنها أمر شرعي. أما هي كأمر قدري، هذا قدره الله تبارك وتعالى أن يموت هؤلاء في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذه الكيفية بهذه الطريقة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أمر تموت، وهذا قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره على هؤلاء يعني إخواننا الذين يعني قضوا نحبه هناك على يد هذا الغاشم الغادر الذي قتلهم شر القتلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد إخواننا برحمته، وأن يعني يذيق هذا الفاجر الفاسق الفاجر الذي قتلهم جزاء مصنع، ويعني وأن يذوق ما أنزل بهم من ألم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفاهم أو أن يتقبلهم عنده إلى الشر. النظرة الثانية وهي النظرة قلنا أن النظرة القدرية أن هذا أمر قدري، أما النظرة الشرعية أن هذا أمر لا يحل، لا يجوز أصلا أن يقتل هؤلاء ولا غيرهم بهذه الطريقة، لأن الأصل أن هناك يعني بين البشرية هناك أعراف وعادات وتقاليد، لو التزم بها القوم أنفسهم ما فعلوا ذلك. هم الذين يزعمون بأنهم الحريات والديمقراطية والعلمانية والليبرالية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكل ما يزعمون وكل ما ينادون به، لكن هذا إذا نظرنا إليه هذا يبين لنا كذبة هؤلاء، هذه الكذبة الكبرى التي يكذبها هؤلاء علينا معاشر العرب والمسلمين، ونحن في غفلة أنهم يكذبون علينا، بل أن من أبنائنا ومن أبناء جلدتنا من صدق هؤلاء في هذه الدعاوى أن هؤلاء هم رعاة الحريات وأن هؤلاء الذين يحافظون على الحقوق وكذا، وهؤلاء يعني بعيدون كل البعد، بعيدون كل البعد هذا الأمر. وإلا أسألكم بالله، من الذي قتل في اليابان في هيروشيما وناجازاكي ملايين الناس؟ من هم؟ من الذي قتل في الحرب العالمية أكثر من 50 مليون؟ هم. من الذي قتل في الحرب العالمية الأولى أكثر من 50 مليون والثانية أكثر من 27 مليون؟ هم. من الذي قتل الهنود الحمر في أمريكا؟ هم. من الذي قتل المسلمين عند فتح بيت المقدس في الحروب الصليبية؟ هم. من الذي يعني إذا سألت عن كل الدماء التي تسيل على وجه الأرض تجد أنهم هم سبب فيه، وأن كل خير أصاب البشرية كان بسبب المسلمين، كان بسبب المسلمين. لما كان الفتح الإسلامي للعالم كله ولما غزا جيوش الدولة الإسلامية ذلك الوقت هذا العالم كله، أن عاش هؤلاء في رخاء وعاش هؤلاء في رغبة من العيش ما رأوه ولن يروه إلا إذا كان في ظلال الإسلام. إذن هذا ليبين لأبناء جلدتنا المخدوعين بالغرب، وأن الغرب هم يعني قمة الحضارة قمة التطور قمة المدنية، نقول هم أيضا قمة التخلف الأخلاق، هم قمة التخلف الأخلاق، لأن لا يفعل هذه الجريمة إلا مجرم أفيد، وهذه جريمة خطط لها ورأت ونظم ويعني كما سمعنا وكما رأينا يعني مأساة كبيرة، مأساة كبيرة مهما كانت الألفاظ ومهما كانت الكلمات لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن حجم هذه المأساة ولا عن يعني الشعور بالضيق والحنق والغضب الذي يملأ القلب والحرقة التي تملأ القلب على موت إخواننا من المسلمين المستضعفين العزل في بيت الله تبارك وتعالى وبعد فريضة الأداء فضل فريضة الجمعة وفي مكان يعني هم فيه غرباء يعني اجتمع عليهم يعني أكثر من ألم وجاء هذا وذاقهم الموت بهذه الطريقة البشعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقتص منه. ولكن أشكركم لما حدثت مقتلة بئر معونة للقراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله يعلم الناس القراء فاجتمعت عليه عصابة من المشركين ونصبوا لهم كمينا وقتلوهم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصي يدعو على هؤلاء القتل الذين قتلوا هؤلاء القراء والله الذي لا إله غيره ما مضت الأيام ولا انقضت الليالي حتى اقتص الله تبارك وتعالى منهم وأذل الله جل وعلا كل من شارك في هذه الجريمة النكراء وأذاقهم بحبل سيف المسلمين وكان القصاص العادل من الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني نسأل الله جل وعلا أن يعجل للقصاص من هؤلاء وأن يعجل بفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حتى نعود إلى الدرس متى سنتعلم نحن من هذه الأحداث؟ متى سنتعلم نحن من هذه الأحداث؟ نتعلم أنه لا غنى لنا عن ديننا ولا غنى لنا عن ربنا وأن الله جل وعلا هو أصدق القائلين فقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هؤلاء عقدوا العزم عقدوا النية وبيتوا النية على قتالنا وعلى حربنا وعلى عبادتنا ونحن من لمن يقول لا دعوة التسامح. نحن لا نقول دعوة أننا نحاربهم أو نقاتلهم لكن على الأقل يكون عندنا شيء من الحيطة والحمر في التعامل مع هؤلاء. لا نصدقهم في كذبهم لا يعني نداري على أخطائهم وعلى عيوبهم أن نتمسك ديننا أكثر. يعني أنا قرأت قصة أحد الشباب العراقي وكان ذلك يعني قبل مدة قد سافر إلى هولندا. هذا الشاب سافر إلى هولندا وقد تعرف على إحدى الهولنديات وكانت تعمل مديرة لأحد الفلل لرجل ثري هولندي. فلما رأى ذلك الثري الهولندي هذه البنت مع هذا الشاب قال لها من هذا؟ قالت هذا حبيبي يعني البوي فريند بتاعي يعني وهو عراقي. فظن أنه عراقي مسلم فقال لها لما لا تأتين به إلينا ولما لا تأتين عندي المكان وكذا وأخذ يجهز لهم المكان ويعطيهم الخمور والموسيقى وكذا وكذا وصار على ذلك أسبوع كاملا وهو يعطيه المخدرات وكذا وكذا إلى أن جاء يوم وهذا الثاني يعني أثناء خروجه وجد هذا الشاب يعني قد تأنق ولبس وهذه الفتاة تأنقت ولبست لكنها محتشمة إلى حد ما. فقال أين تذهبون؟ قال أذهب إلى الكنيسة. قال ما لكم في الكنيسة؟ قال أذهب أصلي في الكنيسة. قال لما؟ قال أنا نصراني أصلي في الكنيسة. قال ظننتك مسلما لذلك قدمت لك كل هذه الأمور كلها حتى ترتد عن ديني لكني أوفيك ذلك هيا أخرج إلى الخارج. وطلبه لما علم أنه ليس مسلم يعني ضحى بمالي وضحى بالأمور والمكان وكذا وكذا من أجل أن يرسل على المسلم دينه. لما ادعى أنه ليس مسلم طرده خارج البيت الفيلا أو خارج البيت الذي يعيش فيه. فهؤلاء يعني يخططون ويرتبون وينظمون ويستعدون ويتجهزون لكننا نحن الغافلون لا أقول أننا دعاة حرب نحن دعاة سلم لكن الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم خذوا حذركم سلم يكون عنده نوع من إيه؟ عنده نوع من الحيطة والحرب لما حدثت وقعت مقتل في شرق أبيدون في جريدة فرنسية ومات تقريبا حوالي 12 واحد زعماء العالم كله خرجوا في مسيرة ينددون بالإرهاب وينددون بالتطرف وينددون بكذا وكذا والإرهاب الإسلامي وما الإرهاب الإسلامي وقامت الدنيا ولم تقعد وظلوا يتحدثون عن الإرهاب الإسلامي أكثر من سنة كاملة. طيب الآن من زعماء العالم قام وتكلم ولد بهذه الجريمة؟ من طالب أن تخرج مسيرة يسير فيها حكام وزعماء العالم ها في مسيرة لتنديد هذا الإرهاب الأسود؟ أين بابا الفاتيكان الذي كان يتشبق بحق السلام والتسامح كلام لكم؟ أين هؤلاء؟ ما سمعنا لأحد منهم صوت ولا حس لأن المقتول مسلم والقاتل غير مسلم بل إنهم يصفون الحال بأنه هجوم مسلح لا يقولون إرهاب حتى يعني
هم أرادوا أن يصبوا هذه التهمة بالإسلام والمسلمين فقط، تهمة الإرهاب. الآن كل مسلم، كل مسلم له إرهاب، كل مسلم له إرهاب. وهذا وقد كتب هذا القاتل قبل أن يذكر هؤلاء، كتب هذا على صفحتي على فيسبوك أنه يريد أن يتخلص من المسلمين لأنهم إرهابيون ومتطرفون وراديكاليون وكذا. لكن إخواننا لابد أن نفيق، لابد أن نفيق وأن نعلم أن لن ننتصر على هؤلاء إلا إذا حققنا الشرط الذي طلب الله تعالى منه، وهو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم من اضطر له، ولا يبدلنهم من بعد خوف الأمن. إيه هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحقق العبودية فقط، شطوبنا لكده. عندما نحقق العبودية لله سينزل الله تبارك وتعالى الكون كله لنا فقط، نكون إيه؟ عباد مؤمنين. ونحن تكلمنا في الدرس الماضي عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى الغار، وخاف أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. طب النبي صلى الله عليه وسلم عبودية ولا مش عبودية؟ عبودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك مثلين الله ثالثهم. هنا العبودية. زي كلمة موسى، قال أصحاب موسى إن موسى إلا مبركون، قال كلا إن معي ربي سيهديه. فكانت الحماية الربانية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في قلب الغار، على الرغم أنه تحت قدم المشركين، لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهم، ومع ذلك نجاه الله تبارك وتعالى. فخلنا المقصد أننا ينبغي علينا وينبغي على الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. كل أب ينظر في بيته، ماذا أفعل؟ هل أبنائي يصلون؟ زوجتي تصلي؟ أولادي يصلون؟ طب إذا كانوا لا يصلون لماذا لا يصلون؟ يتفنن في أن يدعو أبنائه وزوجته إلى الصلاة. هل نقرأ القرآن في بيت في البيت أو لا نقرأ القرآن؟ هل نقرأ شيء سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أو لا نقرأ؟ هل نتعلم أمر الدين أم لا؟ يعني ينظر أين هو من الله جل وعلا. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. عايز تعرف مقامك عند ربنا شو حقك فيه؟ يعني مثلا انتم دلوقتي في المسجد لا يتعدى العدد 10، ها، وغيره عشرات ان لم يكن الوف قاعدين فين؟ قاعدين على القهاوي وعلى الكافيهات وعلى النوادي وكذا وكذا، ها. فشوف ربنا اقامك انت فين واقام الله فين. هذا مين لو فضل الله تبارك وتعالى. فلا بد المهم ان تنظر اين اقام الله تبارك وتعالى. احنا فين ربنا؟ احنا فين ربنا؟ أين نحن من الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من كتاب الله؟ وأين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أين نحن من ديننا وعقيدتنا؟ إحنا نقول إحنا مسلمين، أين نحن من هذا الإسلام؟ أين أنت من هذا الدين؟ أنا لا أقول لك يعني خليك مثلا أعفي لحيتك وقصر ضوءك، لا، أنا بقول لك يا أخي خليك حتى على الأقل حافظ على الفروض، حافظ على الفروض. خلنا لأن الحرب الآن حرب على الثوابت، على ثوابت الدين. الآن الإمارات ظهر نبتة سوء كما ظهرت في مصر قبل ذلك لما ظهر الإسلام بحيره ومحتاه وميزه وغيره وغيره، الذين يشككون في صحيح البخاري ويشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن خرج من الإمارات اللي اسمه وسيم ده، ولا الداعية اسمه وسيم ده، يشكك أيضا في صحيح البخاري، وخرجت امرأة أخرى تشكك في صحيح البخاري، وخرج رجل ثاني يشكك في صحيح البخاري. إيه الحكاية؟ كمان كمان البخاري، لأن هؤلاء يعلمون بأن البخاري هو العمود الفقري للسنة النبوية. إذا كسر هذا العمود انقسم ظهر السنة النبوية، خلاص راح كل حاجة. البخاري ده بوابة، إذا انكسرت البوابة دي دخل هؤلاء الأشرار وهجموا على دين الله تبارك وتعالى. لو أفلح هؤلاء في الطعن في صحيح البخاري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأفلح هؤلاء في الطعن على الدين، كما ورد عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما بلغوا أن أناسا يعني يقرون في أصحاب رسول الله، قال هؤلاء ما أرادوا إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو رجل يصاحب أصحاب سوء. ها، طب واللي بيصاحب أصحاب سوء هيبقى إيه؟ هيبقى زيهم. وإنما أرادوا هدم الإسلام، فالصحابة بوابة الإسلام. وأنا أقول صحيح البخاري هو بوابة السنة النبوية، إذا استطاع هؤلاء أن يكسروا هذا الباب دخلوا بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وصاروا وجالوا وأفسدوا على الناس أمر دينهم وأمر دينهم. لذلك ينبغي أن يكون هناك من يعلم الناس أمر دينهم وكتاب ربهم وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس من هو البخاري. والغرض مثل الدروس إيه؟ أن نعلم الناس بأعلام المسلمين. أنا ما ابتدأت بترجمة أبو بكر الصديق إلا لما رأيت الهجوم الكاسح من الشيعة الرافضة على أبي بكر الصديق، وظهرت نبتة سوء في الإسكندرية، أحد الشباب يعني الذين أعماه أو قد أعمى الله بصره وبصيرته جاء ببوية رشكة وفتع على الحيط الله ملعب أبو بكر الصديق وعمر. ليه؟ لأن بعض الشيعة يعني اللي نحكوا عليه وبتاعوا دول وشين وكلام ده كله عشان يكتب الكلمتين دول. لكن الله جل وعلا كان له المنصاب ومكن الله تبارك وتعالى للجهات الأمنية من القبض عليه ومحاسبة ومعاقبة بتهمة ازدراء الأديان وكذلك بتهمة الانتماء إلى يعني جماعة محظورة للشيعة. هؤلاء محظورون في مصر وينبغي أن يحرروا في العالم الإسلامي كله لأنهم أخطر على الإسلام الذي هم النصارى. فالذي دفعني للكلام عن أبي بكر الصديق ما رأيته من هجوم على شخص أبي بكر الصديق الذي لا يستحق منا إلا الثناء ولا يستحق منا إلا التمجيد ولا يستحق منا إلا الحب ولا يستحق منا إلا أن نذكره أن نذكر فضائله أن نذكر ما صنع وما قدم حتى نحفظ الجميع لهذا الذي قدم للإسلام وبذل لدين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد امتنح في القرآن فقال رضي الله عنه ورضوا عنه فأولى بنا أن نترضى على هذا. فنعود يكفي أبو بكر الصديق أنه كان خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك صحيحا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نص على خلاف مين؟ أبو بكر وعمر. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال لا أتينا العام القادم. فقالت يا رسول الله إلا أجلك. قال تأتينا أبي بكر تأتينا أبا بكر يعني إذا جيت وما أتينيش تأتيني ميت تلاقي ميت أبو بكر. فهذا دليل على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فضائله أن أبا بكر كان ممن يستفتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق ممن يستفتى يعني كانوا الصحابة يأخذون أمر ديني من مين؟ من أبي بكر الصديق. لذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج في الحجة التي كانت قبل حجة الوداع رواه البخاري رضي الله تعالى رواه البخاري رحمه الله ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر قال أبو هريرة بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رفط يؤمنون في الناس يوم النحر لا يحب بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأن الكفار كانوا يطوفون بالبيت عراي ولا يطوفون بالبيت عريان. وأبو بكر رضي الله عنه من فضائله أنه كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك أنه الذي كان يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من فضائله أنه أنفق ماله كله يعني لما دعا للسنة إلى النفق في سبيل الله. وكما قلت لكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج كما إذا كان الوغير من ضيف كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى جهد الدعاء تحتاج أيضا إلى بذل المنفقين من المسلمين من أغنياء المسلمين للبذل والإنفاق على هذه الدعوة. فأنفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماله. يقول عمر بن الخطاب يحكي لنا هذا الموقف يقول عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه تصدق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. يقول عمر فوافق ذلك مال عندي عندي مال في الفترة دي. يقول فقال عمر فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر الصديق وإن يعني إلا بقدر أني سبقته إيه في مرة من المرات لكن النهاردة إيه أنا أسبق. يقول قال بجئت لنصف مالي شاب نصف مالي كده كان مثلا عنده 100 ألف وواخد 50 وواخد 55 عيال وراء. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر خليت ولدك إيه. فقال قلت يا رسول الله مثله يعني أنا جئت النصف خليت ولدك إيه النصف. يقول وإذا بأبي بكر الصديق يأتي ها بصورة من المال فوضع بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تعالى والله لا أسابقه أبدا لا أسبقه إلى شيء. ها إخوانا أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن للجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة مودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام مودي من باب الريان ومن كان من باب الزكاة مودي من باب الزكاة وكان من الصلاة ومن باب. فقال أبو بكر يا رسول الله وإلا أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم أنت يا أبو بكر أنت يا أبو بكر ما ترك بابنا باب الإسلام ولا هو ميزان يدعى من أبواب الجنة ثمانية. تخيل كده واحد كده الملائكة ما بين على أبواب الجنة اللي على باب الريان ولا على باب الجهاد ولا على باب الصدقة ولا الزكاة تعال يا أبو بكر تعال ادخل من أي باب من أي باب ها ها من أي باب. ليه؟ لأنه ضرى في كل باب بسهل. ومن فضائله أيضا أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الروح الصديق أنه أحب الناس. أنت عارف يعني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمرو بن العاص: قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إلي؟ من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قلت: من الرجال. من الرجال؟ قال: أبوها. واحد يكرمه مسلم، عمرو دخل عمرو بن العاص بيسأل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. لقطه طبعا عائشة من الاثنين بنت بكر الصديق. فعمر أراد أن يتثبت من خبرك، قال: فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله تعالى عنه. قال: ومن فضائل أبي بكر وفضيلة تكتب بماء الذهب أبي بكر الصديق، سطرها التاريخ لأحرم من النور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه أخا له. هذه تكفي الإنسان قد اتخذه أخا له. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال أبو قال فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه. أن الإنسان يخبر بأن رجل عبد خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى. يقول: فكان المخير، فكان الصلاه هو المخير، وكان ابو بكر رضي الله عنه اعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث ده: ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا شد الا باب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل كل اللي فضائل بقى مين؟ لا، ابو بكر الصديق. ان من امل الناس علي في صحبته، يعني اللي ليه فضل عليا في صحبته مين؟ ابو بكر. ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومعلوم بان الخله اعلى درجات المحبه. الخله هي اعلى درجات الايه؟ المحبه، كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. فالخيل اعلى درجات المحبه. ومن فضائل ابي بكر الصديق ان الله جل وعلا قد اعلن تزكيته لابي بكر نصا في القران. اعلن تزكيه ابو بكر، تخيل كده، تزكيه الله تبارك وتعالى نراه في القران الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. والعاقبه ايه؟ ولسوف يرضى. وهذه الايات قال العلماء نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه بانه لم يكن من السابقين بل كان اول السابقين. وقال الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فزكاه الله تبارك وتعالى واعلن تزكيته. وقد زكاه ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما قال عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم اليه يوم القيامه. اخوانا، من جر ثوبه خيلاء المقصود له ايه؟ ثوبه اطول من ايه؟ اطول من الكعبين، اطول من الكعبين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: اسفل الكعبين الازار في النار. وقال صلى الله عليه وسلم يعني لربك ارفع ثوبك. فالنبي جاء في حديث كده قال الصحابة ايه؟ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ان احد شقي يسترخي. كان ابو بكر عنده حته ايه اللي هو يعني زي ما يكون كان رجل اقصى من رجل ايه؟ حاجه خفيفه كده، فيسترخي ايه؟ جزء كده. طبعا لما يسترخي كده طبيعي الثياب ايه؟ الثياب تميل منه. ان احد شقي يعني ثوبي يسترخي الا اني اتى احده على كل شويه ايه؟ ارفعه. فقال صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، ده شهاده يسمى ان بكر ايه؟ متواضع. ما انا بقول لك انت لست ممن ما فياكل اموال الناس بالباطل. فدل على انك انت ايه؟ صادق. اما اقول لك انت لست ممن يبخل على خلق الله الطعام والشراب، دل على كريم. فلما يسمع يقول انت لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فدل على انه ايه؟ متواضع لله تبارك وتعالى. ومن فضائله كما ذكرت قبل قليل انه يدعى من ابواب الجنه كلها. وكذلك من فضائله انه جمع خصال الخير كلها في يوم واحد. جمع ابو بكر الصديق خصال الخير كلها في يوم واحد. رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه
قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد صلاة الفجر كده، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم تبع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. إذا صائم من صائم أنا، من تبع جنازة أنا. فقال صلى الله عليه وسلم من منكم أطعم اليوم مسكين؟ فقال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم من منكم عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله جنة. عشان كده لما أقول لك أبو بكر ضرب في كل باب سهل، صائم متصدق عالم لمريض قضى حاجة مسلم، يعني إذا أبو بكر كان يعني مسلم ومسارع كما قال فرجع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبة ورهبة وكانوا لنا خشرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمعنا يعني هذه الأعمال في رجل إلا أدخله الله الجنة. وكذلك من فضائله أن وصفه رجل من المشركين بمثل وصف خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي؟ لما ابتلي المسلمون في مكة واشتد البلاء عليهم خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ مكان يسمى برك الغمام لقي رجل يسمى ابن الدغنة، ابن الدغنة، وكان سيد قبيلة تسمى قبيلة القارب. ها؟ فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، أنا عايز أعبد إيه؟ أعبد ربي. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك شوف نفس كلامه، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحرب، وأنا لك جار فرجع، يعني أنت لي جوال، يعني ما حدش يقدر يزيك لأن أنت في حماية، فرجع ها فرجع فاعبد ربك في بلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش ها، فقال له إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر إذا أراد أن يصلي أو أن يعبد ربه فليعبد ربه في بيته ها، وليقرأ ما شاء من القرآن ولا يذين بذلك ولا يستعلم بإسلامه، ولا يستعلم بإسلامه، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعمل بالصلاة ولا بالقراءة وغيرها. ثم بدأ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فافتنى مسجدا بفناء داره، فافتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان نساء المشركين يمرون عليه وأبناءهم يمرون عليه ويسمعون فيتعجبون، يتعجبون من هذه العبادة ويتعجبون من الصلاة والذكر ها، وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء أسير لا يملك عينيه، كانت عينيه تهمل وترسل الدموع ها من شدة خشيته ودمه لله تبارك وتعالى. فيعني أطلق ذلك وأفزع ذلك يعني أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا إنا كنا قد أجرناه، فقابلنا وقبلنا جوارك ها، لكن أبا بكر الصديق لم يعبد ربه في البيت وعبد ربه في ساحة البيت، وإنا نخشى على أبنائنا وعلى نسائنا أن يفتن بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في ذلك ها فعل، وإلا رد علينا الجوار ونحن نتعامل إيه؟ نتعامل معه. فلما بلغ ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رد أبو بكر عليه جواره وقال أرضى بجوار ربي ها، ولا أحب أن تسمع، يعني لما قال ولا أحب أن تسمع عرف أني قد أفلت في جواري، قال لك الجوار ولي ربي تبارك وتعالى، يعني أنا أعتصم بالله وألجأ إلى الله تبارك وتعالى وأرجأ إلى جوار الله تبارك وتعالى، فكفاه الله تبارك وتعالى شر أولئك أنت. طيب لما كان نأخذ من الوقت ذلك تأخذ منه حرص أبو بكر الصديق على عبادة ربي تبارك وتعالى والثبات في زمن المتغيرات والثبات في وقت الشدائد والنعم. نخلنا المؤمن لا يتلون، المؤمن لا يتلون، المؤمن ثابت عنده صلوات يؤديها، عنده صيام، عنده زكاة، عنده صدقات، لا يتغير
لا يتغير تغير الأحوال التي حوله، لأن العلم هدف واحد وهو الطريق إلى الله تبارك وتعالى والنشوب إلى الله تعالى. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثابت على مبدأه، ثابت على عبوديته لله تبارك وتعالى. وكان علي رضي الله تعالى عنه وهو من هو يعرف فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول محمد بن الحنفية، وقلنا بالأمس أو في الدرس الماضي أن محمد بن الحنفية اسمه محمد بن علي بن أبي طالب، ولقب محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه لأن أمه كانت من بني حنيفة. يقول محمد بن الحنفية: قلت لأبي علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول: فخشيت أن أسأله ثم من؟ يقول إيه يعني عثمان. فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ما أنا إلا رجل من المسلمين. الحديث رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق، وحدثني أبو بكر وصدق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا علي بن أبي طالب كان كلام أبو بكر الصديق عنده إيه؟ وصدق. وحدثني أبو بكر بإيه؟ وصدق. ولم يكن هذا يعني الأمر خاص بعلي بن أبي طالب وحده، بل كان هو شأن بني علي جميعا. يقول الإمام جعفر: ها أولدني أبو بكر مرتين. وسبب قول أولدني أبو بكر مرتين أن أمه فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو يفتخر ها فهو يفتخر في جده، ثم يأتي من يدعي أن يعني هؤلاء يلعنون أبو بكر الصديق. إذا كان محمد إذا كان الإمام جعفر الصادق هو يعتبرون إمام الأئمة الشيعة، ها بيقول أولادني أبو بكر إيه مرتين، يعني أبو بكر خلفني مرتين، أبو بكر خلفني مرتين. وسبب ذلك أن أمه هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وجدته الأسماء ها بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فكأنه جدته دي الاثنين إيه يعني هو حفيد ليهم، فكأنه اتولد إيه طلعت مرتين. فهو افتخر ها بان ابو بكر الصديق جده. وقال ايضا جعفر الصادق لسانه ابن ابي حفصه، وقد ساله عن ابو بكر الصديق وعمر، فقال: يا سالم تولاهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا امامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم ايسب الرجل جده ها ايسب الرجل جده؟ قال: لا. قال: ابو بكر جدي. لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، على نفسه، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. والكلام ده احنا بنهديه في الشيعة برضه. لا نالتني شفاعة صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ها إلا لم أتولى أبو بكر وعمر. إذا ينبغي على كل مسلم أن يتولى أبو بكر وعمر. وروى جعفر بن محمد وجعفر الصادق عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه جميعا، قال: جاء رجل إلى أبي، يعني علي بن الحسين والمعروف المشهور بزين العابدين، فقال: أخبرني عن أبي بكر. قال: عن الصديق تسأل؟ عن الصديق تسأل؟ قال: وتسميه الصديق؟ قال: ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني ومنه، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يسميه صديقا فلا صدق قول الله. إلها فأحب أبا بكر الصديق وعمر وتولاهما فما كان من أمر ففي عنق. يعني أنا بقول لك هو حب أبا بكر الصديق، ولو عمل حاجة أنا المسؤول، زي بيقول لك خليها في رقبة علي وادفع سالم، يعني أنا المسؤول. يعني إذا حبيت أبا بكر وعمر وطلع حبك اليوم ده مش هو الديانة، أنا المسؤول قدام ربنا إن أنا اللي أفتيك. وذلك لأن حب أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما على الجميع دائم في رقاب الأمة جميعا. ولما قدم قوم من العراق فجلسوا إلى زين العابدين، فذكروا أبا بكر وعمر فسبوهما، ثم يعني اضطركوا في عثمان اضطراكا فشتمهم، ووقعوا اضطركوا يعني وقعوا في عثمان وما ذلك إلا لعلمهم بمكانة وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن عمر وبمكانة صاحبه في الغار. ولذا لما جاء رجل فسأل ذي العابدين كيف كانت منزلة أبي بكر بن عمر عند رسول الله، فأشار بيده أو بيده إلى القبر ثم قال لمنزلتهما منه الساعة. وكانوا يقولون أبو بكر بن عمر من رسول الله بمنزلة السمع والبصر، أبو بكر وعمر من رسول الله بمنزلة السمع والبصر. هل عن حليم العروق عن السمع حليم الاثنين؟ لا، فكان أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بكر بن عبد الله بن جلي ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه اللي هو الايه؟ الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في لميته المشهورة يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا يمتني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها نتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منه أفضل، لكنما الصديق منه أفضل. وجمع بيت أبي بكر وآل أبي بكر من الفضائل الجمع الشيء الكثير الذي لم يجتمع لبيت من بيوت الإسلام. فقد كان بيت أبي بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الاستعداد في وقت الهجرة، وما فعله عبد الله بن أبي بكر واخته أسماء في نقل الطعام والأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك يقول ابن الجوزي أربعة تناسلوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قحافة وابن أبو بكر وابن عبد الرحمن وابن محمد، يعني الجد والابن وابن الابن وابن ابن الابن كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الأعمال التي قام بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن سبق إلى الإسلام وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن ثبت يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأعمال التي قدمها أبو بكر هجرته بعد هجرته أنه أعتق سبعة كلهم من الصحابة، كلهم كان يعذب في الله تبارك وتعالى. تخيل أبو بكر في ميزان حسناته سبعة من كبار الصحابة، عد بلال بن رباح وعامر بن فغيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية من بني مؤمل وبني وأم عبيس. تخيل كده بس فعلا بلال بن رباح بس كفاية اللي بيجاب ثلاثة أو ربما صديق مين بلال بن رباح. حتى قيل بأن لما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلال قال بعض الصحابة أعتق سيدنا يعني أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا مين. وكان رجلا رحيما رقيقا، لكنه في ذلك الموقف في موقف الحرب موقف الشدة يوم أن ارتد من العرب وقالوا الله جل وعلا قل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكنوا لهم، قالوا إن الآية نزلت في حق محمد ومحمد قد مات فوالله لا نؤتي إيه؟ لا نؤتي زكاة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني علاقة وفي رواية عقال كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدري للقتال الذي اقترحه أبو بكر وعرفت أن أبو بكر على إيه؟ على الحق. وقد سجل يعني التاريخ هذا الموقف الصلب لأبي بكر الصديق حتى قيل نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. فحار أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه المرتدين ومانع الزكاة، وقاتل أبو بكر الصديق مسيلمة الكذاب الذي خرج وادعى النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا إلا وعلى ذلك الذي كان فيه من الحرب وكذا إلا أنه أنفذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذه قبل أن يموت إلى الشام. وفي عهد أبي بكر الصديق فتحت فتوح الشام وفتحت فتوح العراق وفي عهد أبو بكر الصديق جمع القرآن، حيث أمر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، يمر على الصحابة الصحابي الصحابي يجمع ما عنده من القرآن حتى يجمع القرآن كله في مصحف واحد هو مصحف الإمام. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه عارفا بالرجال، لذا لما يعني عزل خالد لم ينقى بعزم خالد، وقال والله لا أجيم سيفا سل الله على عدوي حتى يكون هو الذي يشيمه، ها يعني أنا لا يمكن أن أبدل أو أغير ما أمر به السنة. السنة قال عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، لا أجيم يعني لا أرفع على سيف من مكاني أبدا ولا أقيل من مكانتي أبدا. وفي عهد أبي بكر الصديق وقع يعني أمر يعني حتى عزم على المسير بنفسه، حتى أخذ علي بن أبي طالب بزمام راحلته وقال له أين تذهب يا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون الإسلام نظاما أبدا. فرجع أبو بكر غامض الجيش، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنسب العرب وأعرف العرب بالأنساب والأسماء، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أزهد الناس في هذه الحاكمة. تخيل أبو بكر اللي هو خليفة المسلمين، كل دول العالم الإسلامي في الوقت ده كان تحت إيديه، ها مات أبو بكر وما ترك درهم ولا دينار. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قال يا عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، والقضيفة التي كنا نلبسها، فإن كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين فإذا أنا مت فارضيه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسل به إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك. أبو بكر الصديق اللي كان في بيته إيه؟ اللقحة يعني زي حمى صغيرة كده بيحلموا فيها اللبن، ولدك في شعر الأرض يعود عليه، يقول للعائشة لو أنا مت الحالة دي مش بتاعتي، الحالة دي بتاعت مين؟ المسلمين. رجعها مين؟ رجع لما من ضمن المواقف اللي أبو بكر الصديق تاني يوم الخلافة رأى عمر بن الخطاب يحمل على كتفه شيئا من الحطب، قال أين تذهب يا أبا؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، أنا سأحتطب فأبيع فأشتري عشان بيت وعيالي. قال يا ولكن هذا لا يليق بك، اجلس في بيتك ونجعل لك من بيت مال المسلمين شيئا. فقال رفض، حتى جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مجلس شورى الصحابة، ها واتفقوا على أن يجلس أبو بكر الصديق في بيته، ها وأن يكون له طعام يوم بليلة، يعني يأخذ يده قوت إيه؟ قوت يوم. ورضي عن ذلك أبو بكر الصديق حتى يتفرغ ها لأمور الخلافة والحرب والفتنة التي كانت دائرة في ذلك الوقت. تزوج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أما الورعي فكان أبو بكر الورع زاهدا في الدنيا، حتى لما تولى الخلافة خرج في طلب الرزق، ها واتفقوا معه أن يجروا له رزقا من بيت المال نظير قيامه بأعباء الخلافة. قالت عائشة كان لأبي بكر غلام يخرج له خراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر الصديق، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ ها قال أبو بكر لا، قال ذلك الغلام والله لقد كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وكنت أحسن كهانة في الجاهلية، فقلقي من الآن فأعطاني قيمة الكهانة ولدتها. فقال أنا أكلت مما تكهنت به في جاهليتك؟ قال نعم. فجعل أبو بكر يضع أصبعه في فمه حتى قاء كل ما فيه، مخاطر أن يدخل اليوم فيه شيء من الحرب. ويعني لو قعدنا وجلسنا نتكلم في يعني زهد وورع وعلم وصدق وشجاعة وجهاد وزكاة نفس أبو بكر الصديق وكل هذه المعاني، صدقوني هذا كتاب واحد بس في فضائل أبو بكر الصديق، كتاب واحد بس من الكتب التي ألفت في أبو بكر الصديق تقريبا حوالي 355 صفحة بس في فضائل أبو بكر الصديق، اسمه الروض الأمير في إثبات إمامة أبو بكر الصديق. بس عشان نقول بس هم من الفضائل دي اختصرتهم في اختصار تعليم المسلمين في هذه الورقات التي أذكرها، لأن يعني طبيعة الدرس أو أنا كنت هنا وطبيعة الدرس يكون في نوع من عدم الإيه؟ نوع من عدم الإطالة حتى يتسنى لنا المرور على أكبر عدد من الشخصيات، ها؟ التي نحتاج إلى معرفتها وإلى معرفة سيرتها وأخبارها وما قدموا للإسلام وما قدموا للمسلمين وما كان منهم من جهاد وجهد ونشر دعوة وعلم إلى الله تبارك وتعالى. فتوفي أبو بكر الصديق يوم الاثنين من شهر جمال الأولى سنة 23 من الهجرة النبوية على صحيح أبو صلاة المتسليم. ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة، نفس عمره عمر من سنة، مات وهو يعني ابن 63 سنة. وأنا أعلم بأنني لم أوف أبو بكر الصديق حقه، ويعني لم أتكلم عنه بالقدر الذي يكفيه، لكن أنا أردت بذلك نوع من الإشارة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الأعلام وكتب علماء الإسلام في سيرة صحابة رسول الله سيما سيرة أبو بكر الصديق. ومن أجمع ما كتب في سيرة أبو بكر الصديق كتاب الدكتور علي الصمالي حفظه الله تعالى، سيرة أبو بكر الصديق، فقد جمع وأوعى وكتب فيه وجمع فيه يعني كل شريدة وكل واردة في فضائل أبو بكر الصديق وحياة أبو بكر الصديق ومواقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا نقول يحبس التاريخ وأنفاسه عندما نتكلم عن أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر الصديق رجل غير الله تبارك وتعالى به مجرى التاريخ بعد رسول الله، غير الله جل وعلا به مجرى التاريخ. أن تاريخ هذه الأمة كان إلى انحدار عندما ارتد من ارتد من المرتدين وتبعهم قبائل من العرب، لكن أبا بكر الصديق وقف وقفة الجبل الشامخ الطود الأشم، فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، فكان نعم الرأي ونعم المشهور وكان نعم القائد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول ما تسمحون لي، أستغفر الله وأتوب إليكم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ولكم في هذا القدر. وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم مع شخصية جديدة من أعلام الإسلام نتكلم عنها إن شاء الله تعالى ونعطيها حقها حتى لا نتأسى ونقتني بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.